بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 44 بعد 100 من آيات سورة الأعراف، آية 144. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خاطب موسى عليه السلام وكلمه وقال له سبحانه وتعالى إني اصطفيتك على الناس. الله تعالى اصطفاه يعني فضله وشرفه على الناس. ما المقصود بالناس هنا؟ المقصود بهم الناس الذين كانوا في زمنه عليه السلام، وليس المقصود أنه فضل على جميع البشر يعني من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وإن المقصود بالناس الناس الذين في زمانه عليه السلام. فكما نبه الإمام ابن كثير رحمه الله أن تفضيل موسى عليه السلام على الناس واصطفاء الله تعالى إياه على الناس لا يتعارض مع كون نبينا محمدا عليه الصلاة كون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن كلمة الناس مرات تأتي في القرآن ولا يراد بها كل الناس، وإنما يراد بها ناس مخصوصون، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هل كل الناس قالوا للصحابة قالوا لهم إن الناس قد جمعوا؟ إذا في ناس قالوا لهم وناس جمعوا لهم، فإذا الناس ليس مقصود بها يعني كل الناس، وإن فهنا إن اصطفيتك على الناس يعني على عالمي زمانه الذين هم في زمانه، فهو أفضل البشر في زمانه عليه السلام. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الله سبحانه وتعالى فضله على عالم زمانه برسالاته، أن الله سبحانه وتعالى أرسله وجعله نبيا كريما من خيرة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وبكلامي فضل الله تعالى موسى عليه السلام بأنه كلمه سبحانه وتعالى مباشرة بغير واسطة الملك، وسمع موسى عليه السلام بأذنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا اصطفاء وتكريم عظيم لموسى عليه السلام. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه كلم موسى عليه السلام أكثر من مرة، تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أكثر من مرة، في مرة اللي هي جاء ذكرها في سورة القصص وفي سورة النمل اللي هي لما يعني خرج موسى عليه السلام من مصر هاربا من فرعون وقومه وذهب إلى مدين، وبعدين راح هناك تزوج امرأة في مدين، وبعدين كلمه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فكان التكليم هنا اللي هو لما ناداه الله سبحانه وتعالى من شاطئ الوادي الأيمن، في الوادي الذي سمى الله تعالى الوادي المقدس طوى، الله سبحانه وتعالى كلمه في هذا الموضع وأوحى إليه. هنا كان تكليمه بإرساله وتكليفه بالرسالة، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون، أيضا جاء ذكر هذا التكليف في سورة طه أيضا، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون وأن يدعوه إلى الله. وبعدين هنا عندنا في سورة الأعراف مر بنا هنا الكلام عندما يعني هلك فرعون وجنوده وغرقوا في البحر، وخرج موسى عليه السلام ويعني وشق الله له البحر وعبر مع قومه إلى سيناء، عبروا الجهة الأخرى من البحر، وموسى وفرعون هلك هو وجنوده في البحر. فكلمه الله سبحانه وتعالى هنا وأنزل عليه التوراة، كلمه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الإيه ألواح التوراة في هذه الإيه المرة. في الفترة اللي غاب فيها موسى عليه السلام وهو يكلم الله سبحانه وتعالى، رجع إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل، وجدهم قد عبدوا العجل في فترة غيابه عليه السلام، رجع ووجدهم إيه يعبدون العجل. فذهب موسى عليه السلام ومعه 70 رجلا من قومه بغرض أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا إيه، وكان لا يكلم الله تعالى، لا يكلمه الله سبحانه وتعالى إلا إيه بأن يعلمه ويؤذنه بموعد ومكان يذهب إليه وينتظر إلى أن يجيء الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى ويكلمه فيه. فأخذ معه 70 رجلا لميقاتنا، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله في الآيات التي بعدها. وكلمه ربه سبحانه وتعالى ب يعني بأن يعني بكيفية توبتهم من هذا الذنب الذي اقترفوه بعبادة العجل، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل اصطفى موسى بأن الله سبحانه وتعالى كلمه. طيب، هل هذا التكليم خاص بموسى عليه السلام أو شاركه فيه غيره من الأنبياء؟ يوجد أنبياء آخرون أيضا شرفهم الله سبحانه وتعالى بأنه كلمهم بغير واسطة، منهم نبي الله آدم عليه السلام. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم، ليس نبيا فقط بل هو نبي مكلم، نبي كلمه الله، لأن الله تعالى كلم آدم وآدم سمع كلام الله من غير واسطة يعني الملك. وأيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه الله سبحانه وتعالى، متى؟ في يوم الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، جزاكم الله خير، وعرج به عليه الصلاة والسلام، وفرض الله تعالى عليه الصلوات 5 من غير واسطة ملك، كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات. وورد أيضا أن الله تعالى أوحى إليه آخر آيتين من سورة البقرة، أعطاه خواتيم سورة البقرة في ذلك. فكلم الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، وسمع تكليم الله سبحانه وتعالى من غير واسطة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى التي نؤمن بها ونثبتها لله أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف يعني يسمع بالأذان، لكن صوت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عز وجل. وأن الله تعالى اختص من شاء من أنبيائه وملائكته فأسمعهم كلامه سبحانه وتعالى. ثم في الآخرة إذا جاء يوم القيامة سيكلم الله سبحانه وتعالى الناس بالحساب، كما قال سبحانه وتعالى: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه. هذا يوم القيامة، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس هناك واسطة. يوم القيامة يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا، وكل واحد في نفس اللحظة يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يكلم كل واحد ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى من غير واسطة في ذلك اليوم العظيم. فإذا هنا في الدنيا تكريم الله سبحانه وتعالى من شاء أن يكلمهم من الأنبياء كان هذا اصطفاء وتكريما وتخصيصا لهم بهذه المنقبة، لأن الله تعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني من الرسل الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله، فهذا تفضيل لهم على الرسل الذين لم يكلموا إلا بالواسطة بواسطة الملك. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى على موسى، يقول: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: ولا شك، يقول ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى يوم إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كله. وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى كليم الرحمن عليه السلام. ترتيب الأنبياء في الفضل والمنزلة، أفضل الأنبياء وأعلاهم منزلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال تعالى له: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والمناجاة. المناجاة هي حديث السر، يعني أنه يسمع كلام الله ولا يسمعهما أحد، يعني فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي على ذلك أشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به، لأنه كان إيه؟ كان طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني أوحى إليه أنه لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فالله تعالى يقول له: كن من الشاكرين، أشكر الله تعالى على نعمة أنه اصطفاك وفضلك بالتكليم، ولا تطلب شيئا يعني لم يعطك الله إياه وليس لك طاقة به، اللي هو مسألة الرؤية يعني. قال: ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل كانت الألواح من جوهر، كانت هذه الألواح ألواح من جواهر من من الجنة، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام. قال: موعظة وتفصيلا لكل شيء. الموعظة اللي هي يعني الحث على الفضائل والتحذير من الرذائل والتذكير بالله سبحانه وتعالى، موعظة وتفصيلا لكل شيء وتبيين الحلال من الحرام. قال: وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة. هذه الألواح التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي الألواح التي تشتمل على التوراة. احنا في آية 144 من آيات سورة الأعراف، فهذه الألواح كانت مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. فإذا هذه ألواح التوراة، ويعني أيضا مما اختص الله سبحانه وتعالى به موسى يعني وأكرمه به وفضله، أن هذه الألواح التي فيها التوراة كما ورد في أحاديث في صحيح البخاري: كتب الله لك التوراة بيده، إن موسى عليه السلام كتب الله تعالى له التوراة بيده سبحانه وتعالى في هذه الألواح التي أنزلها عليه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني هذه صفات الله نؤمن بها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كتب له التوراة بيده سبحانه وتعالى في هذه الألواح وأنزلها عليه عندما كلمه سبحانه وتعالى. طيب، هذا الرأي الأول في التفسير. هناك رأي آخر يقول: وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة. هناك رأي آخر يقول: لا، هذه الألواح هي شيء آخر غير التوراة، أعطيها قبل التوراة. وهو موسى عليه السلام كما ورد في الأحاديث أعطي صحفا وأعطي التوراة، أعطي صحفا وأعطي التوراة، اللي جاء الصحف اللي جاء ذكرها في سورة جاء ذكرها في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى، يعني كل ما ذكر في سورة الأعلى، قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: إن هذا، يعني هذا الذي ذكره الله في سورة الأعلى، لفي الصحف الأولى، يعني ما أنزله الله في سورة الأعلى أنزله في الصحف الأولى اللي هي صحف إبراهيم وصحف موسى أنزل الله تعالى فيها إيه مضمون ما جاء يعني في سورة الأعلى، وكذلك سورة النجم يعني مضمون ما جاء في سورة النجم جاء أيضا في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، لأن الله تعالى قال في سورة النجم قال إيه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف، يعني من أول هنا إلى آخر السورة كل ما سيأتي ذكره هذا إيه الله تعالى يقول إنه أنزل هذا الكلام في صحف موسى وصحف إبراهيم الذي وفى، أنزل الله سبحانه وتعالى في صحف موسى هذه العبر اللي هي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف إيه يرى. وجاء في الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل إيه كيف كانت صحف موسى، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف كانت صحف موسى قال كانت عبرا، كانت عبرا كلها، يعني الصحف كانت عبر فقط يعني ما فيهاش أحكام وشرائع بس كان فيها إيه مواعظ، مواعظ يعني تخويف بالله وتذكير بالآخرة وحث على العمل الصالح، كانت عبرا إيه كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح إلى آخر إيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر إيه أشياء مما أنزله الله في صحف موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن موسى عليه السلام أتي الإيه 10 صحف قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل الله عليه التوراة، أنزل الله تعالى عليه 10 صحف قبل أن تنزل التوراة ثم أنزل الإيه التوراة. فهل الألواح التي أوحاها الله أنزلها الله على موسى هل هي يعني هذه الصحف التي أنزلها عليه قبل التوراة، أو إن هذه الألواح المقصود بها اللي هي ألواح التوراة؟ فهنا يعني الرأي الأول قالوا أن الألواح هي التوراة، الألواح التي كتب الله له فيها التوراة، ورأي آخر يقول لا هذه الألواح يعني هي من الصحف التي أنزلت عليه قبل التوراة، والله تعالى أعلم. قالوا على كل تقدير كانت كالتعويض له لما عما سأل من الرؤية ومنع منه والله أعلم، يقول كانت انزال هذه الصحف عليه كان يعني إكراما من الله سبحانه وتعالى له لما هو سأل أن يرى الله، والله تعالى يعني أخبره أنه لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا، فعوضه الله سبحانه وتعالى يعني أنزل عليه شيئا إيه يعني تسلية له لما منعه من أحد المطالب فأعطاه أيضا إيه يعني منقبة عظيمة كريمة. قال سبحانه وتعالى فخذها بقوة، قال أي بعزم على الطاعة، فخذها بقوة، دائما إيه يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ الدين بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فالقوة معناها إيه العزم على الطاعة، الثبات على الأمر، والإنسان يكون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالقوة يعني ليس المقصود فقط قوة البدن، ولكن إيه القوة بمعنى العزم على الطاعة والثبات عليها وعدم إيه الانحراف عنها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهنا يعني كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى فهو حسن، يعني هنا أحسن لا يعني أن يأخذ شيئا ويترك شيئا، ولكن هي كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى هو أحسن القول، يعني فيأخذوا بما أنزله الله لأنه أحسن إيه أحسن الكلام وأحسن الشرائع هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يأخذوا إيه بما أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يتبعون ما فيه من الصواب وما فيه من الخير ومن الحسن يتبعونه ويعملون به. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه، هنا ابن عباس رضي الله عنه يفسر يقول أن موسى عليه السلام أمر أن يأخذ بأشد ما أمر قومه، يعني مرات أمر الله سبحانه وتعالى يكون فيه درجات، يعني فيه الحد الأدنى الذي يعني يجزئ من قام به، يعني ممكن إنسان يكتفي بالفرائض ويقتصر عليها وترك المحرمات وفعل الفرائض، فممكن أن يقتصر على هذا ويكون قد أخذ يعني بأمر الله. لكن الذي يأخذ بالأحسن هو الذي يفعل النوافل والسنن ويترك المكروهات والشبهات وهكذا، يعني أي شيء فيه درجات وفيه منازل، حتى لو كانت درجة الدنيا يعني هي حد مقبول ليس فيه إثم ولا عقوبة، لكن إذا زاد من الخير كلما كان أحسن. فإذا هنا يعني من معنى الأخذ بالأحسن، لكن هنا موسى عليه السلام في يعني في نفسه كان مأمورا أن يأخذ بأحسن الأشياء، أنه لا يتتبع الرخص، يعني الشيء اللي فيه رخصة أو فيه يعني لا يأخذ بالرخصة أو بالتخفيف، وإنما يأخذ بأشد ما أمر قومه، يعني يفعل كل شيء على أكمل ما يكون ويأتي بجميع المستحبات وكل شيء مثلا من الطاعات يأتي فيه بالحد الأعلى عليه السلام. ثم قوله سبحانه وتعالى سأريكم دار الفاسقين، قال أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب، وهو التباب أيضا معنى الهلاك والخسارة يعني. وإنما قال تعالى سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. سأريكم دار الفاسقين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم سأريكم ماذا سأفعل بمن خالفوا أمر الله، وكيف سأعاقبهم وأهلكهم وأعذبهم في الدنيا وفي الآخر. قال، وهذا التفسير يعني مروي عن مجاهد والحسن البصري رحمهم الله، قال وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياه. طبعا المقصود أنه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت لما خرج موسى عليه السلام ومن معه إلى الشام، كان فيها كان بالشام في ذلك الوقت كان بها قوم جبارون متكبرون فاسقون عن أمر الله، فهنا على هذا التفسير أن الله تعالى قال سأريكم كيف، يعني سأهلكهم وأعطيكم هذه البلاد وأسكنكم إياه. قال وقيل منازل قوم فرعون، التفسير الثاني أن دار الفاسقين المقصود بها فرعون وقومه في مصر، يعني اللي هو مقصود بها الرأي الأول المقصود بها الفاسقون الذين كانوا في الشام من الجبابرة المتكبرين، ورأي آخر قال الفاسقون اللي هم الذين كانوا في مصر من بقايا يعني أتباع فرعون أو كذا. لكن ابن كثير رحمه الله يقول والأول أولى والله أعلم أنه هو المقصود أهل الشام أو كذا، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر. احنا عرفنا ان التكليم هنا كان بعدما اهلك الله فرعون وجنوده وغرقوا في البحر، وعبر موسى عليه السلام الى الجهة الاخرى من البحر، فكان في سيناء. قال وهو خطاب لبني اسرائيل قبل دخولهم التيه، كان يعني عبروا البحر الى الجهة الاخرى صاروا في سيناء قبل ان يدخلوا في مدة التيه، وهي يعني 40 سنة التي تاهوا فيها، ظلوا يعني يسيرون في سيناء، ضلوا الطريق كيف يتوجهون إلى الشام مع بحكمة من الله سبحانه وتعالى، ضلوا في مكانهم. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال يقول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون عن الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. إذن هنا يذكر سبحانه وتعالى من عقوبة المتكبرين أن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن فهم آياته وفهم شريعته سبحانه وتعالى، ويصرفهم عن طاعته. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. إذن من عقوبة الكبر أن الله تعالى يحرم أهله العلم النافع، يحرم أهله العلم النافع، ويحرمهم أيضا العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا لهم. ودائما طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله أنه يفسر القرآن بالقرآن، فيأتي بآيات كريمة من سور أخرى تؤيد هذا المعنى، توضح معنى الآية التي معنا. فهنا يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إيه معنى هذه الآية؟ المعنى أنهم كما أنهم أول مرة لما جاءتهم يعني آيات من عند الله، جاءهم شيء من العلم النافع ومن الحق وبلغتهم الدعوة، فلم يؤمنوا بها أول مرة، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عندما جاءهم في المرة الثانية جاءتهم معلومات جديدة وجاءتهم حجج جديدة وآيات جديدة، صرفهم الله عن الإيمان بها، لأنهم أول مرة لما جاءتهم آيات لم يؤمنوا بها، فعاقبهم الله بأن حرمهم الإيمان بالآية الثانية والثالثة. يعني اللي جاءه شيء من العلم النافع فرده وكذبه ولم يؤمن به، فيعاقبه الله بأنه لما يأتيه مرة ثانية شيء ثاني من العلم النافع يحرم الاستفادة منه والعمل به، عقابا له على أنه لما كذب أول مرة عوقب بأن يحرم التصديق والإيمان بما يأتيه في المرة الثانية، بخلاف الذي جاءه شيء من الحق فآمن به واتبعه، فهذا بالعكس يكافئه الله صلى الله عليه وسلم لما يأتيه شيء من الحق مرة ثانية يؤمن به ويتبعه، فيظل يزداد إيمانا، وكلما جاءه شيء من الحق آمن به وفهمه وعلمه وانتفع به. قال وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، برضو الآية الأخرى في سورة الصف مش كده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنه أزاغ قلوبهم لأنهم زاغوا عن الحق. أو في سورة الجمعة، هذه مش كده سورة الجمعة، نعم سورة الصف، الصف نعم سورة الصف كما ذكرنا، نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعم صحيح. فهنا يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنه لما زاغوا عن الحق أول مرة فأزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم، فلم يؤمنوا بما جاءهم من الحق في المرة الثانية. فهنا الآية التي معنا فيها أن ناسا تكبروا في الأرض بغير الحق، أن استكبروا، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، الكبر هو بطر الحق ورده على قائل، التكبر عن اتباع الحق، يأتي شيء من الحق فيتكبر عن اتباعه ويرده على قائله، يتكبر أن ينقاد لمن جاءه، يعني مثل فرعون وقومه وكذا، جاءهم موسى بالبينات فتكبروا، قالوا من أنت يعني الذي تأتي وتعلمنا وتأتينا بشيء يخالف طريقتنا، فتكبروا عن اتباع الحق أول مرة، فلذلك يصرفهم الله عن آياته، فكلما جاء شيء ثاني من الحق وجاءتهم دعوة يعني لشيء جديد من الحق لم يبلغهم في المرة الأولى يصرفهم الله عنه عقابا لهم على انصرافهم في المرة الأولى. قال وقال بعض السلف لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، أو مستحي ولا مستكبر. بعض السلف قالوا، وهذا موجود في أول صحيح مسلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. يعني بعض السلف قالوا هذا، ان يعني هذان الامران يمنعان من قبول العلم. وطبعا المقصود بالحياء هنا الحياء المذموم، يعني ليس الحياء المحمود. الحياء المحمود ان الانسان يستحي من فعل القبائح وفعل ما لا يليق، لكن مرات بعض الناس يعني يمنعه الحياء ان يتعلم، يكون يجهل شيئا من الدين فلا يسأل ليزيل الجهل عن نفسه، او يستحي ان يجلس مثلا مع الطلاب ويتعلم شيئا ينتفع به، او فالحياء هذا النوع من الحياء اللي هو الحياء يعني سمي حياء مجازا يعني، لكنه في الحقيقة يعني ضعف وخور، يمنع بعض الناس من طلب العلم. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني هن بهن حياء وفضل وكذا، لكن الحياء لم يكن مانعا يمنعهن من التفقه في الدين. كنا إذا يعني أشكل عليهن شيء من أحكام الدين وكذا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمنا واستفدنا. وكذلك الكبر يمنع كثيرا من الناس من التعلم. أحيانا مثلا إنسان يكون له جاه أو سنه كبير أو كذا، فيتكبر أنه يأخذ مثلا شيئا من العلم ممن هو أقل منه جاها أو أصغر منه سنا أو كذا، فيتكبر أنه يجلس ويتعلم وكذا، فالكبر يمنع الناس أيضا عن العلم. قال: وقال آخر، قال بعض السلف أيضا: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، أو في رواية بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة، اللي هو إيه؟ الذي لم يصبر على ذل التعلم ساعة. يعني قد يكون مثلا التعلم يعني كما ذكرنا أنه مثلا طبعا هو سمي ذلا، بس هو مثل قوله تعالى يعني أذلة على المؤمنين، يعني ذل محمود، يعني إنسان يكون ذليلا على إخوانه المؤمنين بغرض الخير والانتفاع. فالذي يعني لم يرضى بالذل في طلب العلم ساعة أنه يجلس مجلس المتعلم وتكبر عن ذلك بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله في هذه الآية الكريمة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال سفيان بن عيينة إيه؟ سأصرف عن آياتي، قال: أنزع عنهم فهم القرآن. إذا المتكبر يعني والعياذ بالله أنه حتى لو كان يعني سبق أنه فهم شيئا من القرآن، إذا أصابه الكبر فيعاقبه الله بأن ينزع عنه فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة، يعني كان الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله فهم أن هذه الآية أنها خطاب لهذه الأمة، يعني لأن الآيات قبلها كان فيها إيه؟ قال: يا موسى إن اصطفيته، كان من خطاب الله لموسى عليه السلام. فهنا كأن سفيان بن عيينة فهم أن خطاب الله لموسى انتهى عند إيه؟ عند قوله: سأريكم دار الفاسقين، وبعدين الآية هنا تكون إيه؟ انتقل الحديث إلى مخاطبة الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: سأصرف عنه. الإمام ابن كثير رحمه الله رأيه يقول يعني ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم. الإمام ابن كثير يقول لا يلزم يعني أن الإمام سفيان بن عيينة يقول هذا خطاب لهذه الأمة، يقول لا مانع أنه هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ولبني إسرائيل، ولكن هذه لماذا أعلمنا الله بما قاله لبني إسرائيل؟ لكي ننتفع به أيضا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما أخبرنا الله تعالى أنه قاله لبني إسرائيل فهو موعظة أيضا على سبيل التبع، يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل الأمم، يعني الخطاب لواحد أو من الناس هو خطاب للناس جميعا، والخطاب لأمة من الأمم هو خطاب للأمم جميعا يعني. طيب. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني من عاقبة الكبر، من عاقبة الكبر وعقوبته أن المتكبر إذا رأى كل آية لا يؤمن بها، يعني مهما رأى من المعجزات ومن خوارق العادات لن يكون ذلك نافعا له ولن يكون سببا في إيمانه. قال كما قال سبحانه وتعالى من تفسير القرآن بالقرآن، أن الله تعالى قال في آية الأخرى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين حقت عليهم كلمة ربك، الذين قضى الله عليهم الكفر والضلال، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، مهما جاءتهم من المعجزات لن تنفعهم شيئا. وإحنا مر بنا في هذه السورة الكريمة، مر بنا مصداق ذلك في هذه السورة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن فرعون وقومه، جاءهم من خوارق العادات وأنواع العقوبات ما ذكره الله سبحانه وتعالى، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. جاءتهم هذه العقوبات، الطوفان، وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فأرسل الله تعالى عليهم الطوفان فلم يؤمنوا، قالوا لو دعوت الله وصرفه عنا سنؤمن وكذا. فموسى عليه السلام دعا الله لهم وصرفه عنهم فلم يؤمنوا، وأرسل الله عليهم جرادا فالجراد أكل زروعه، وقالوا لو دعوت الله وصرف عنا سنؤمن لك، فصرفه عنهم فلم يؤمنوا. والضفادع، كثرت الضفادع وصارت تملأ بيوتهم وتقفز في أفواههم وتحيط بهم في كل مكان حتى تأذوا منها أعظم الأذى، وقالوا لو صرفته عنا وكذا سنؤمن بك، فصرف عنهم ذلك فلم يؤمنوا. وبعدين القمل، وجاء في تفسيره اللي هو السوس اللي يأكل القمح، وله تفسيرات أخرى، فأكل زروعهم وأتلفها وبرضه لم يؤمنوا. وبعدين الدم، صارت مياههم كلها دماء، كل مياه النهر صارت حمراء، وكل آنية فيها ماء يخرجون يجدون دما ورعاف في أنوفهم وكذا، ولم يؤمنوا، صرف الله عنهم ذلك ولم يظلوا يرون عقوبة تلو عقوبة، كلما جاءتهم عقوبة ادعوا أنه إذا صرفت عنهم سيؤمنون، ومجرد أن تصرف عنهم يعودون إلى كفرهم وطغيانهم وكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، ورأوا حتى آخر معجزة، رأوا شق البحر وعبور موسى ومع ذلك لم يؤمنوا، أو عبروا خلفه البحر يطاردونه ويريدون قتله وقتل من معه من المؤمنين ولم يؤمنوا رغم رؤيتهم هذه الآية العظيمة. وقبل ذلك رأوا العصا التي تنقلب حية وتأكل الحيات، ورأوا معجزة اليد، ورأوا معجزات عظيمة جدا ولم يؤمنوا رغم هذه الآيات الكثيرة. فلهذا يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يقول سبحانه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. هذا معنى وإن يروا سبيل الغي طريق الضلال والهلاك يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. علل الله تعالى مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبت بها قلوبهم، وكانوا عنها غافلين أي لا يعلمون شيئا مما فيها. كذبوا بها بقلوبهم ولم يعلموا ما فيها، حرموا العلم النافع بسبب التكذيب، فصار عندهم تكذيب قلبي وحرمان للعلم النافع. ثم يقول سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل ذلك منهم واستمر عليه إلى الممات حبط عمله، أي عمل صالح عمله يكون حابطا، لا يثاب عليه ولا يؤجر عليه ولا ينفعه في الآخرة، يكون هباء منثورا إذا مات على الكفر. لكن من تاب وآمن قبل موته لا يحبط عمله، أما من بقي على كفره إلى أن مات، أو آمن ثم ارتد والعياذ بالله ومات على ردته، حبط ما كان عمله من الخير. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما تدين تدان، يعني تحاسب وتجازى بحسب إيه ما عملت. طيب في الآيات التي بعدها آية 148 يقول سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. طيب يخبر الله تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منه. كان عندهم ايه؟ يعني حلي، كانت من حلي القبط، وكانت مع بني إسرائيل في ذلك الوقت، وعبروا بها البحر لما نجاهم الله سبحانه وتعالى وأهلك فرعون، فصار معهم هذه الحلي من الذهب. فالسامري اللي هو موسى السامري كان من بني إسرائيل، شكل لهم منه عجلا، شكل لهم أخذ هذه الحلي ويعني أوقدوا عليها النار وصهروها، ثم صاغ هذه الحلي على شكل عجل، على شكل عجل البقر يعني، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام ومعه فرسه لما جاء إلى نبي الله موسى عليه السلام، فهو قال فقبضت قبضة، كما في سورة طه السامري قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني طرحها داخل داخل الذهب اللي هو المنصهر، فراح طرح في داخله القبضة اللي هي من أثر التراب الذي داس عليه فرس جبريل عليه السلام، وأدخلها داخل وصاغ لهم العجل من الذهب، فصار عجلا جسدا له خوار، صار زي تمثال على صورة بقرة من الذهب وله خوار. قال والخوار صوت البقر، وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى. موسى عليه السلام كان كما مر بنا في الآيات لما هنا الله تعالى أمره أن يذهب إلى الطور وأن يصوم 40 يوما أو شيء يعني شهر ذي القعدة، وبعدين بعد ذلك يعني شهر 10 أيام من ذي الحجة، وبعدين في اليوم العاشر أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وكلمه سبحانه وتعالى. فلما ذهب موسى عليه السلام للقاء الله سبحانه وتعالى وفي انتظار يعني تكليم الله سبحانه وتعالى له في فترة غيابه خلال هذه 40 يوما التي غاب فيها عن قومه، حصلت هذه الواقعة، السامري أخذ الذهب وصهره وصنع لهم العجل، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور. والله تعالى أوحى إلى موسى بهذا الشيء، مع أن موسى كان غائبا عن قومه، تركهم في مكان وذهب يعني عند جبل الطور وترك قومه، والله تعالى أوحى إليه أن قومه عبدوا صنعوا عجلا وعبدوها من دون الله، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فالله سبحانه وتعالى أعلمه أنه فتن قومه من بعده وأضلهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وكذا، فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. قال وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين والله أعلم. يعني يقول المفسرون بعضهم قال إن هذا العجل يعني بقي من الذهب، يعني صنع تمثال ذهب على شكل بقرة، بس صار ايه يصدر صوتا، يعني هو تمثال من الذهب لكن له صوت مثل صوت حوار البقر، وقال كأنه كان فيه تجويف والهواء يدخل فيه ويصدر صوتا مثل حوار البقر. والرأي الثاني يقول ان هذا العجل لما وضع فيه يعني اثر الفرس تحول، يعني كان تمثال من الذهب وتحول الى عجل من البقر، يعني من لحم ودم، تحول الى يعني بقرة يعني حية من لحم ودم ولها خوار، ففتنوا بذلك والعياذ بالله تعالى. قال: ويقال انهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، والعياذ بالله. يعني قالوا ان موسى عليه السلام نسي وظن ايه وذهب للقاء الله في مكان اخر، وان إله موسى عليه السلام هو ايه موجود هنا، وهو نسي وحسب انه في مكان اخر وذهب للقاء الله في عند جبل الطور المكان الذي ذهب اليه، فقالوا هو نسي وانه كان المفروض انه ينتظر هنا، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع انهم يعني هؤلاء بنو اسرائيل يعني فعلوا هذا الامر بعد ان نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده، اغرق الله فرعون وقومه ونجاهم وكذا، وبدلا من ان يشكروا نعمة الله على النجاة راح عبدوا العجلة من دون الله. فقال الله سبحانه وتعالى لهم، يستشهد ايه بالايات اللي في سورة طه: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذه الايات الكريمة ايضا فيها اثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وانه يعني الله تعالى يقول يعني كيف يكون الها وهو لا يقدر على ان يكلم ايه يعني ان يتكلم، لا يرجع اليهم قولا، لا يفهم كلامهم ولا يسمعهم ولا يستطيع ان يتكلم ويجيب على ما يقولون، ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يضر ولا ينفع، كيف يعبدونه من دون الله تعالى الله سبحانه وتعالى. وهنا في الآية التي معنا: ألم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، كيف يعبدون ايه عجلا لا يتكلم ويزعمون انه اله، تعالى الله عما يقولون، ولا يهديهم سبيل. ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال. وكان هذا والعياذ بالله يعني أيضا من تأثير يعني مخالطتهم لفرعون وقومه القبط في مصر، وكانوا يعبدون الأصنام، يعني لا تزال معابدهم يعني إلى هذه الأيام فيها التماثيل التي كانوا يعبدونها، وكان بعض أصنام المصريين القدماء وكذا على صور البقر والعجول وكذا ويعبدونها من دون الله والعياذ بالله تعالى. فمع كثرة يعني خلطتهم لهؤلاء يعني وقع في قلوبهم هذا الضلال وهذا الانحراف. يعني الإنسان يتعجب يعني كيف يوجد إنسان عاقل وكذا ويعبد صنما وتمثالا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى، لكن ترى نماذج لهذا يعني في الهند وفي اليابان، والذين يعبدون بوذا يصنعون له الأصنام ويقفون أمامها خاشعين ويعبدونها من دون الله، والهنود الذين يعبدون البقر والأصنام على اختلاف أصنافها وأشكالها، مع أن بعضهم يكون حاصلا على أعلى الشهادات والدرجات العلمية في الدنيا وكذا، ولكن طمس على قلوبهم وبصائرهم كما قالت عليه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم والعياذ بالله يعني عبدوا هذا العجل من إيه من دون الله. يقول: ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، كما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. يقول قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني الإنسان إذا أحب شيئا أصابه بالعمى والصمم، يعني يصبح أعمى عن رؤية عيوبه وأصم عن سماع عيوبه. مرات يعني إنسان مثلا أحب آخر، ولا رجل أحب امرأة، ولا امرأة، مرات يعني الحب يصل إلى درجة أنه يكون به يعني عيوب ظاهرة لكنه لا يرى هذه العيوب، ويسمع انتقادات والنقص، لا يصم أذنه عن سماع نصح الناصحين وصفهم لهذا المحبوب بالنقص، وتعمى عينه عن رؤية هذه العيوب. فهؤلاء يعني عبدوا العجل وألقي حبه في قلوبهم والعياذ بالله، فمن محبتهم له صاروا يعني عميا عن رؤية عيوبه وصما عن سماع نقائصه. قال سبحانه وتعالى: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعل، يعني هذا التعبير القرآني سقط في أيديهم، المقصود به الندم، يعني يعبر به عن الندم، أي ندموا على ما فعلوا، ورأوا أنهم قد ضلوا، يعني بعد ذلك رجعوا إلى أنفسهم وندموا على ما فعلوا وأيقنوا أنهم قد ضلوا بعبادتهم هذا العجل. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. في قراءة أخرى لقراءة حمزة والكسائي: لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا. لئن لم ترحمنا، يعني ممكن يرحمنا أو ترحم، فيكون دعاء، يعني دعوا الله سبحانه وتعالى: لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وهنا القراءة اللي معنا في حفص: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وسألوا الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال يخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى، كان ذهب يعني 40 يوما وكلمه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه التوراة ومعه الألواح، وجاء ومعه الألواح، فرجع إلى قومه غضبان أسفا، وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الأسف أشد الغضب، الأسف أشد الغضب، غضبان أسفا يعني، والأسف هو يعني أشد درجات الغضب يقال لها الأسف. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم، أعجلتم أمر ربكم، أي استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى، يعني استبطأوا موسى عليه السلام أنه غاب عنهم 40 يوما فاستعجلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وكان عليهم أن يصبروا وينتظروا حتى يقضي الله تعالى أمرهم. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إحنا الألواح قلنا كانت من جواهر، ما نوع هذه الجواهر؟ قيل كانت من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد، يعني أنواع من الجوهر، يعني ألواح من الجنة مكتوب فيها التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، فكانت هذه الألواح يعني من الحجر الياقوت بيكون لونه أسود، أو من الزمرد أصناف من الجواهر، فألقى هذه الإيه الألواح. وورد يعني في بعض الآثار أن الألواح انكسرت، وإن كان الإمام ابن كثير رحمه الله يعني لا يرجح يعني أنها انكسرت، يقول يعني الظاهر أنها إيه لم تتكسر، لأنه لما قال أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، يعني كأنه إيه الألواح أخذها لسه باقي، فإما انكسرت أو أنها لم تنكسر الله تعالى أعلم. المهم أنه ألقاها، لكن بسبب إيه شدة الغضب، بسبب شدة غضبه، مع أن هذه الألواح ألواح مكرمة، يعني فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى كتبها له بيده سبحانه وتعالى، وألواح فيها كتاب الله، لكن يعني كان في غضب أخرجه عن وعيه وأخرجه عن إدراكه، فلأجل هذا سامحه الله سبحانه وتعالى وإيه ويعني عفى عنه في ذلك، أنه يعني كان في غضب لا يدرك فيه ما يفعل، يعني الغضب إذا اشتد بالإنسان أخرجه عن إدراكه فتصرف هذا التصرف، فسامحه الله سبحانه وتعالى فيه. وإلا فإن الألواح التي فيها كتاب الله يعني يجب أن تعظم وتكرم وكذا، لكنه بسبب يعني الغضب يعني فقد يعني خرج عن إدراكه، يعني فألقى هذه الألواح على الأرض. قال: وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. الحديث سيذكره في تفسير في آخر تفسير الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. المعاين اللي هو يرى الشيء بعينه، والمخبر اللي هو سمع عن الخبر، يعني ليس الخبر كالمعاين، ليس من سمع بشيء كمن عاينه ورآه بعينه. لو شخص أخبرك عن شيء وقال لك حصل كذا وكذا وسمعت الخبر، لا يكون درجة تصديقك به مهما كنت واثقا في المخبر، لا تكون مثل درجة التصديق التي تكون عندما ترى هذا الشيء بعينك، تكون درجة التصديق أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هنا مثالا، قال إيه: أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. يعني موسى عليه السلام وهو عندما كلمه الله سبحانه وتعالى وهو في الطور، الله تعالى أخبره أن قومه عبدوا العجل، قال إن الله تعالى أوحى إلي أن قومه عبدوا العجل، وأن السامري أضلهم وصنع لهم تمثالا وعبدوه تمثال عجل وعبدوه من دون الله، فسمع الخبر. كيف كان رد فعل؟ طبعا موسى سمع الخبر من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة، فيعني ما في يعني تصديق ولا ثقة يعني أعظم من هذا، أنه سمع الخبر من الله سبحانه وتعالى، فهو مؤمن وموقن تماما أن قومه عبدوا العجل. لكن رد فعله لما الله تعالى أخبره بهذا، هو لم يرى بعينه بس مجرد سمع من الله سبحانه وتعالى، فلم يظهر عليه من الانفعال يعني والغضب مثل ما ظهر عليه عندما رأى هذا الشيء بعينه. فلما الله تعالى أخبره بعد ذلك أخذ الألواح وحملها معه وذهب بها ولم يحصل منه شيء، بس لما ذهب ورآهم يعبدون العجل، شايف البقرة أمامهم وقاعدين يرقصون حولها ويعبدونها من دون الله ويطوفون بها، فلما رأى هذا المشهد بعينه أخذه غضب عظيم وألقى الألواح من شدة الغضب الذي أخرجه عن يعني إدراكه، فألقى هذه الألواح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الخبر كالمعاينة. يرحم الله أخي موسى، يعني الله تعالى أخبره، لكن لما عاين كان رد فعله ليس كرده عندما رأى. ولذلك أيضا يعني هذا تعليل أيضا لسبب يعني طلب نبي الله إبراهيم عليه السلام لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموت، هو موقن ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموت، لأن الله سبحانه وتعالى سأله قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني إذن هو مؤمن أن الله تعالى يحيي الموت، ما عنده شك في هذا، بس إيمانه به كان إيمان خبر ولا معاينة؟ كان إيمان خبر، الله تعالى أخبره أنه يحيي الموت وهو مصدق وممكن تماما لأن الله أخبره، بس هو يعني أراد يعني أن ينتقل إلى درجة يعني أعلى في التصديق، أن هو إيه، أن يرى بعينه ميتا يحييه الله سبحانه وتعالى، فيكون تصديقه يعني في درجة أعلى، فأراد يعني طمعا في الدرجة الأعلى من التصديق أن يرى الكيفية بعينه، فيزداد بذلك تصديقا. فهذا من أسباب يعني زيادة الإيمان، زيادة الأدلة يعني. فهو كان عنده دليل السماع، فأراد دليل رؤية يعني، فالله سبحانه وتعالى أذن له في هذا وأمره أن يأخذ أربعة من الطير وأن يذبحها ويقطعها أجزاء ويخلط بعضها ببعض ويضعها على أربعة جبال، وأن يدعو الطيور فيحييها الله وتأتي إليه. فلما رأى ذلك بعينه يعني لا شك أن تصديقه بأن الله يحيي الموتى يعني صار أعظم لما رأى هذا الشيء بعينه يعني. قال: ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، يعني الغضب الذي أخذه هو غضب من قومه، يعني غضب من قومه هذا الغضب العظيم الشديد يعني. قوله سبحانه وتعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني من شدة غضبه يعني أيضا أنه أخذ برأس أخي، وفي السورة الأخرى قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني فأخذ برأسه وأخذ بلحيته، فأمسكه من رأسه ومن لحيته، من شعر رأسه ومن شعر لحيته، وأخذ يجره من شعره، مع أن أخاه نبي كريم، يعني هارون عليه السلام نبي كريم، بس أيضا هنا يعني عذره الله سبحانه وتعالى أنه في حالة غضب يعني عظيم، هنا غضبه لله سبحانه وتعالى، يعني هو غضب موسى عليه السلام غضب لله، أنه غضب يعني من قومه وقد عبدوا غير الله يعني، فهنا هو غضب لله سبحانه وتعالى. فرغم أن هذه الأفعال يعني أفعال في الوضع العادي لا يجوز أن يعني أن تقع إلقاء الألواح وأن يمسك برأس نبي ويجره، لكن بسبب يعني الغضب عفى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا فيه بيان يعني أن الغضب قد يخرج الإنسان ويفعل أشياء يعني لا يمكن أن يفعلها في الوقت العادي، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عن الإنسان عما تصرفه في هذا الغضب الشديد يعني الذي ينغلق فيه عقله. ولذلك الفقهاء يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أو ولا رجعة في إغلاق، أو لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أو كما ورد في الحديث يعني الإغلاق اللي هو الغضب الشديد المخرج عن الإدراك. فلو أن الإنسان طلق في هذه الحالة من الغضب فإنه لا يقع طلاقه يعني. فهنا أخذ برأس أخيه يجره إليه خوفا أن يكون قد قصر في نهيه، كما قال تعالى في الآية الأخرى، هذا الأمر وضحه الله في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. واضح. فهنا الآيات اللي في سورة طه فيها توضيح يعني وتفسير للآيات دي. وقال ها هنا في السورة التي معنا في الأعراف: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم. وإنما قال ابن أم ليكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه، يعني هو أخوه الشقيق من أبيه وأمه، بس قال ابن أم يعني يستعطفه يعني يقول يذكره بأنهما يجتمعان في أم واحدة، وهذا يعني أدعى أن يرأف به يعني، فيقول له يعني لا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تلحقني بهم. قال: فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى، يعني اتضح له أن هارون عليه السلام قد بذل ما في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنه وعظ قومه وأمرهم ونهاهم، هو موسى عليه السلام خاف أن يكون هارون تركهم يعبدون العجل وقصر في الإنكار عليهم. لكن موسى هارون عليه السلام كان قد أنكر عليهم لكن لم يسمعوا قوله، وهو لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن يعظهم ويأمرهم وينهاهم، وليس بيده يعني شيء يفعله زيادة على ما فعل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة طه، قال إيه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يبقى إذن هارون كان نهاهم عن عبادة العجل وحذرهم منه. هارون قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، فهارون كان نهاهم عن عبادة العجل وحذرهم، لكنهم لم يسمعوا له ولم يستجيبوا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو لم يعني يقصر ولكن يعني ما لم يستجيبوا له. فعند ذلك قال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فحينئذ استغفر موسى عليه السلام يعني لنفسه واستغفر لأخيه وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخلهما في رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال أما الغضب، الله تعالى قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، غضب وذلة. يقول أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا. غضب الله سبحانه وتعالى عليهم ولم يقبل لهم توبة حتى يقتل بعضهم بعضا، كما في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ومعنى فاقتلوا أنفسكم يعني فليقتل بعضكم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وتوضيح ذلك يعني أنهم لما لما جاءهم موسى عليه السلام وبعدين وندموا وتابوا إلى الله من عبادة العجل وكذا، فأرادوا أن يتوبوا إلى الله، فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن توبتهم بأن يحملوا يعني السيوف أو يعني آلات القتل يعني، وأنهم ويكونون في ظلمة، وكانوا في ظلمة يعني لا يرى، وأن يقتل بعضهم بعضا، كل واحد يقتل من حوله. فأخذوا، فهذا معنى فاقتلوا أنفسكم، يعني ليس اقتلوا أنفسكم ليس المقصود من إنسان يقتل نفسه، ولكن بمعنى ليقتل بعضكم بعضا، زي سلموا على أنفسكم يعني ليسلم بعضكم على بعض. فأمرهم الله أن يقتل بعضهم بعضا فجعلوا يقتلون. فورد أنه مات منهم 70,000 أو كما ورد في ذلك يعني، فجعل الرجل يقتل لا يدري من الذي يقتل، ربما قتل أباه أو أخاه أو هو لا يشعر وكذا، فقتل منهم من قتل وبقي منهم من بقي. ثم إن الله تعالى رفع عنهم، وأوحى الله تعالى إلى موسى أن من قتل منهم فهو شهيد، ومن بقي منهم بقي مغفورا له، لأنه كان من اللي بقي منهم يعني بقي وكان قد سلم نفسه للقتل، وكان يعني من الممكن أن يقتل في أي لحظة، وهو يعني راض بأمر الله ومستعد أن يقتل تكفيرا عن ذنبه. ومن قتل منهم فهو شهيد، لأنه يعني قتل توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الآثار التي والأغلال التي كانت عليهم، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد أن الله تعالى رفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فتوبة المؤمن أنه يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع إليه. لو أن يعني رجلا من أمة محمد أشرك بالله تعالى ثم أراد أن يتوب إلى الله، فتوبته من الشرك بأن يستغفر الله ويتوب إليه يعني صادقا من قلبه ويؤمن به ويوحده. لكن بنو إسرائيل كانت توبتهم من الشرك أن يقتل بعضهم بعضا، لكن فيه أيضا أنه من إيمانهم بالله، أنهم رغم يعني أنهم وقعوا في هذا الجرم العظيم، إلا أنهم كان عندهم من الإيمان بالله أنهم سلموا أنفسهم للقتل، وكانوا راضين يعني بأن يقتل أحدهم توبة إلى الله سبحانه وتعالى، فقبل الله سبحانه وتعالى توبة من تاب منه. فإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، فهنا الغضب له بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لم يقبل لهم توبة حتى يقتل بعضهم بعضا. وأما الذلة قال وذلة في الحياة الدنيا، فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا، أصابهم ذل وصغار بسبب هذه الجريمة التي هي عبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وكذلك نجزي المفترين، قال هذه الآية نائلة لكل من افترى بدعة، فإن تلك البدعة ومخالفة تلك البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم، يعني من ابتدع في الدين وأحدث فيه. والبدعة طبعا قد تكون بدعة يعني مكفرة، قد تصل إلى يعني بدعة في الاعتقاد يعني والانحراف وكذا، وقد تكون دون ذلك. يعني يقول الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البرازين. فهملجت يعني صارت بهم إيه سيرا حسنا في سرعة، يعني حتى لو صار بهم البغل والبرزون يعني سيرا فيه يعني فخر وفيه خيلاء وفيه كذا، لكن ذل البدعة وذل المعصية يعني لا يفارق أكتافه. يعني يقول مرات بعض هذا الأثر مرات يروى المعصية بدل البدعة، إن ذل البدعة أو ذل المعصية يعني لا يفارق العصاة والمبتدعين حتى لو ركبوا الدواب الحسنة وصارت بهم سير فيه يعني خيلاء وفخر وكذا، لكن ترى ذل المعصية يعني في وجوههم وعلى أكتافهم. فيقول هملجت بهم البغلات يعني صارت بهم سيرا حسنا، وتقطقت بهم البرازين، والتقطقة اللي صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة، والبرزون هو الخيل الجلد على السير في الشعاب الغليظ الأعضاء. يعني القصد أنه مهما ركبوا أحسن الدواب وصارت الدواب يعني تختال بهم وتطقطق بهم في الأرض، فهذا يعني منظرهم يدعو إلى الفخر والاختيار، لكن بسبب المعصية والبدعة فهم في ذل يعني يرى على وجوههم وعلى أكتافهم. فلهذا قال وذلة في الحياة الدنيا. وجاء عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين رحمه الله، قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين، قال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. الافتراء على الله سبحانه وتعالى أنه يعني ينسب إلى الله ما لم يقل. وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا رسول الرحمة ونبي النور عليه الصلاة والسلام، من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. ثم ساق الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يزني بالمرأة والعياذ بالله ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. فأجاب عبد الله بن مسعود عن هذا السؤال بأن تلا هذه الآية الكريمة 10 مرات يعني أمام الناس، يعني يقول إن الله تعالى يقبل توبة التائبين يعني سبحانه وتعالى. طيب أظن وقت العشاء دخل ولا بقي خلاص نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.